نعم سمي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن.
عبيدة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيدة هنا هو عبيدة السلماني، وعبد الله إذا أكرم هنا عن عبد الله. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصود عبد الله من ابن مسعود، لأنه عبيدة تلميذه عبيدة السلماني. نعم.
قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. قال: حدثنا هناد بن السري ومنجاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد هناد في روايته: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا. قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني مسعر، وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: أقرأ.
إبراهيم هنا من؟ ظهير بن يزيد نخعي علماء الكوفة. نعم.
قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى. قال مسعر: فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر.
نعم، مسعر بن كلام. في هذا الحديث بيان تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف العظيم الموضح في قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فلما تذكره صلى الله عليه وسلم بكى وسالت دموعه، وذلك لما قرأ عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء إلى أن وصل إلى هذه الآية. وقد قرأ قريبا من نصف جزء تقريبا، وهذه منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع له حوالي نصف جزء من القرآن. وفي الحديث التخشع والتدبر للقراءة والتحزن والبكاء، فكل هذا مطلوب، لكن هذا لابد فيه من فهم المعنى. كي يخشى الإنسان الخشوع المطلوب لابد أن يكون فاهما لما يقرأ. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يبكون بدموع العين، وكانت توجل قلوبهم وتخشع وترين جلودهم وقلوبهم، ولكن كان عندهم ثبات وقوة، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ترين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أما حال التابعين فلم يكن كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحادي عشر من فتاواه: وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلد. وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن، وكانت موجودة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم في القرآن، ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة: الاضطراب والاختلاج والإغماء أو الموت والحياة. فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم وإما لحبهم. وأما جمهور الأئمة والسلف فلا يكون ذلك، فإن الساب إذا لم يكن معذورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا. نعم، يعني من الأخوة الصحابة حصل فيهم وشيء اضطراب إغماء يقرا عليهم القرآن، من الأقوى قلبا الذي تخشع وتدبر وقلبه صلبا في الحق؟ هل هذا أفضل أم الأول أفضل؟ حال الصحابة أفضل لا شك، حالهم أفضل، إنما الآخر يدل على ضعف القلب. نعم، لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أغمي عليه حينما قرأ القرآن، ولأن بعض الصوفية يتظاهر بهذا ويتلاعب بهذا. فغاية ما يكون كما جاء في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا كعزيز المرجل من البكاء، يعني الخضرة إذا اجتمع غليانه. نعم، الصحابة أغمي عليهم؟ لا، تابعون.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف. قال فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية. فقال لي: أحسنت.
نتكلم عن جلد عبد الله بن سهيل هذا الرجل.
قال: هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكونه نائبا للإمام عموما أو في إقامة الحدود أو في تلك الناحية، أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه. ويحمل أيضا على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك. هذا مذهبنا ومذهب آخرين.
إذا لا حجة للحزبيين وأهل الضلال من أنه لا بأس أن يقام الحد، أن يقيم الحد غير الإمام، لا، الإمام هو الذي يقيم الحد، ومن أقامه دونه هذا من الافتياك عليه، إلا السيد مع أمته في ماذا؟ في الخمر، في الجلد فقط. أما قطع اليد أو القتل لا، هذا بالنسبة للسيد مع أمته إذا زنت يجلدها الحد، ما عدا ذلك لا. وفي هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ القرآن فاعترض عليه رجل من أهل حمص الشام وقال: ما هكذا أنزلت؟ فقال له عبد الله: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما وجد منه ريح الخمر قال له: أتشتغل الخمر وتكذب الكتاب؟ أي فجمعت بين السيئتين لا تبرح حتى أجلدك، يعني لا تغادر هذا المكان حتى أجلدك. فجلده الحد رضي الله عنه. وهذا محمول على أن هذا بإذن ولي الأمر، محمول على أن هذا بإذن ولي الأمر، أن لو قلنا أن أحد الرعية لهم أن يقيموا الحد صارت فوضى، كل واحد يعني يوجب الحد على الآخر ويقيم عليه، هذا باطل. وما قال بس برهان من أنه إذا الحاكم يحكم أنزل الله وعطل الحدود وما شبه ذلك لبس أن يقوم جماعة من الناس فيحتسبون في هذه الفروض الكفاية من جهاد وغيرها، يقومهم مع أنفسهم هكذا، هذا في كتاب الله واسمه العمل الجماعي. إذا الحاكم ما أقامش الفروض الكفاية عند ياسر برهان لأحد الناس أن يجتمعوا ويجتمعوا على أعلامهم ويقوموا بفروض الكفاية ومنها الجهاد. يعني تخرج جماعة هكذا بدون حاكم ولا سلاح ولا جيش ولا شيء، أو كان معهم سلاح فيقاتلوا دون إذن ولي الأمر فيضيع الشباب. وإلا في الشباب الذي ذهب إلى باكستان إلى أفغانستان، والذي ذهب إلى اليمن، الذي ذهب إلى سوريا، الذي ذهب إلى السودان، إنما بهذه الأفكار المنحرفة التي عششت في عقوله والعياذ بالله. وفيه أن من وجد فيه ريح خمر فإنه يجلد، وأن هذا علامة على شرب الخمر. وكذلك هناك علامة أخرى وهي تقيؤ الخمر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند البيهقي في سنة الكبرى والدارقطني إنه لم يتقيئها حتى شربها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو سعيد بن أشد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سنان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سنان. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي عن موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.
الله أكبر. قوله صلى الله عليه وسلم خليفات يعني الحوامل من الإبل، ليست ناقة فقط وإنما ناقة حامل. وقوله بطحان واد في المدينة. وقوله أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم، يعني بناقتين لم يسرقهما، إنما جاءته رزقا من الله تعالى. وفي هذين الحديثين الحض على قراءة القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل قيمة ثلاث آيات أغلى من ثلاث ناقات خليفات. ماذا لو قال أحد: لو قرأت ثلاث آيات أعطيك ثلاث نقط حوامل، تقرأ ولا ما تقرأ يا إبراهيم؟ تقرأ، تقرأ ثلاثين آية، فممكن تقرأ ثلاثة أجزاء. وهذا حق، بل إن ثلاث، بل إن هذا أغلى، الثلاث آيات أغلى، وأربع آيات أغلى من أربع، والنوق من أنفس أموال الأرض قديما. وهذا معنى قولنا في زماننا هذا مثلا ثلاث سيارات، وفيهما دليل على زهد كثير من الناس في الخير. أي والله، فإنه لو تعلموا هذه الآيات فهو خير لهم من الدنيا وما فيها. وجاء في الحديث الآخر: الإنسان إذا ذهب المسجد ينتظر الصلاة وقرأ. معلق على هذا أنه هذا في الصلاة
علق على بطحان والتوبة من الإبل بفتح الكاف العظيمة السنان.
العظيمة السنان. طيب، ما علق على في صلاته؟
لا، وقد يغدو إلى كل يوم إلى بطحان، هو بضم الباء وإسكان الطاء، موضع بقرب المدينة.
ما علق على في صلاته؟
لا.
طيب، يعني يبكر المسجد، يبكر إلى الصلاة. إذا أذن تكون في المسجد، إذا أذن تكون في المسجد، بعد الصلاة يجلس 40 سنة، 40 سنة لا يؤذن من المؤذن إلا هو في المسجد.
نعم. في الحديث شيخ أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب النفس حتى القرآن لا.
لكن في صلاته.
في الصلاة؟
يقرأ بهن أحدكم في صلاته. نعم.
ثلاث آيات يقرأ بهن في القبل أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام.
نعم. أنا أقصد التعليق على هذا.
لا لا ما علقش.
الشرح الأخرى. صحيح مسلم. مال المعلم أو غيره. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا.
يعني سبحان الله مهما ترغب الناس في الخير إذا أقلت الصلاة شيئا ما هل تستطيع ترغبهم في بأعظم من هذا؟ إذا أطلت في الناس اعترض شوية أطلت لكن لم تطل إطالة المذمومة، هل هناك أفضل من أن تذكرهم بمثل هذا؟ يا جماعة لو قرأنا 4 آيات بأنك فصدقت ب4 نوق حاملة حامل أما الوعاظ والقصصون فيهتمون بالصوت العالي ويهتمون بالأسلوب والطريقة، الطريقة والأسلوب جيد لكن الصوت العالي ما يفعله الحزبيون للأسف أن بعض الناس يغتر بهذا بأصواتهم العالية والحركات التي يفعلونها على المنابر ويفعلونها في المجالس والمواعظ. نعم.
كأنما تصدق أو كأنما اكتسب من الحسنات قدر
أظن في بعض النصوص بالصدقة. نعم.
قال رحمه الله حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه.
زيد من هو؟
زيد بن سلام.
ابن سلام؟
نعم.
نعم. قال معاوية بن سلام وزيد بن سلام؟
نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وكأنهما في كليهما ولم يذكر قول معاوية بلغني.
في هذا الحديث فضل قراءة القرآن وأن من عمل به يأتي له شفيعا يوم القيامة، نسأل الله أن يفضله. من عمل به يأتي له شفيعا، والشفاعة هي الوساطة عند من تطلب منه. وفيه فضل سورة البقرة وآل عمران لما اشتملت عليه من الأحكام العظيمة، ولهذا ورد في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث في سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. لازم تصبر 8 سنين سورة البقرة فقط. وعلمنا عبد الله بن عمر كان مجتهدا في العبادة، كان فطنا بريدا رضي الله عنه. وهذا الفضل هو لمن عمل بالقرآن، أما من لم يعمل به فيكون القرآن خصما له يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. والمؤمن يقوله القرآن للجنة، والفاجر يقوله للنار والعياذ بالله. وفيه أن أخذ سورة البقرة بركة وتركها حسرة ولا تستطيع السحرة. وفيه جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران، ورد على الحجاج بن يوسف الثقفي الذي تورع عن قول سورة البقرة، سبحان الله يتورع عن قول سورة البقرة ويقتل 40,000 من جلة العلماء. ويوذي أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام كان يتورع عن قول سورة البقرة، فقال في خطبة له: لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة كذا وكذا، كما ذكر الفكي في أخبار مكة. وهذا لا وجه له، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنه قال لما رمى جمرة العقبة: هذا والذي لا إله إلا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي.
الوليد بن مسلم عن نخل هذا
الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر قال عن الوليد بن مسلم ليش ما معلوم
الوليد المسلم
بل التسويق
التدليس
ثقة لكنه كثير التدليس والتسويق
هنا عن عن من قال عن من
عن عبد
محمد المهاجر. نعم. قال طبعا كل ما في الرواية مقدمة صحيح مسلم مقدمة دسمة ومهمة جدا، أن الليبراليين والعلمانيين والحداثيين والعقلانيين يطعنون في الصحيحين بمثل هؤلاء الأقوال، وقد أجاب عن ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته. فلو فيه رأوا فيه شيء في هذا الموطن لا، قد انتخوا الرواة. نعم.
قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت النبي
يقول سمعان وسمعان بالفتح والكسر. نعم. رضي الله عنه.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما.
قوله فرقان وحزقان معناهما واحد، وهما الجماعتان. وقوله أتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، فيه أن أهل القرآن هم الذين يعملون به، سواء كانوا يقرؤونه عن ظهر غيب أو من المصحف. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وأهل القرآن يكرمون ويجلون، أهل القرآن غير الغالين فيه، فمن إجلال الله سبحانه وتعالى إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وأهل القرآن هم الذين يصدقون أخباره وينفذون أحكامه ويمتثلون لأوامره ويجتنبون نواهيه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويقفون عند حدوده ويتابعون بمواعظه. فتلاوة القرآن نوعان: تلاوة لفظية وهي عبادة، وللتالي بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها أو بعشر أمثالها. الثاني تلاوة حكمية، وتكون تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، وهذه التي عليها الثواب والعقاب. وإن كانت تلاوة القرآن اللفظية فيها ثواب، لكنها وسيلة إلى التلاوة الحكمية والتي هي الغاية. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به حق العمل، فحق التلاوة العمل. نعم. نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. صلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 51 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن.
عبيدة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيدة هنا هو عبيدة السلماني، فعبد الله إذا أبهم هنا عن عبد الله. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود عبد الله من؟ ابن مسعود، لأنه عبيدة تلميذه عبيدة السلماني. نعم.
قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. قال: حدثنا هناد بن السري ومنجاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد هناد في روايته: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا. قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني مسعر. وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: أقرأ.
إبراهيم هنا من؟ الله بن يزيد نخعي علماء الكوفة. نعم.
قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى. قال مسعر: فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر.
نعم. مسعر بن كدام. في هذا الحديث بيان تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف العظيم الموضح في قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فلما تذكره صلى الله عليه وسلم بكى وسالت دموعه، وذلك لما قرأ عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء إلى أن وصل إلى هذه الآية. وقد قرأ قريبا من نصف جزء تقريبا، وهذه منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع له حوالي نصف جزء من القرآن. وفي الحديث التخشع والتدبر للقراءة والتحزن والبكاء، فكل هذا مطلوب، لكن هذا لابد فيه من فهم المعنى. كي يخشى الإنسان الخشوع المطلوب لابد أن يكون فاهما لما يقرأ. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يبكون بدموع العين، وكانت توجل قلوبهم وتخشع وتلين وتلين جلودهم وقلوبهم، ولكن كان عندهم ثبات وقوة، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أما حال التابعين فلم يكن كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجزء 11 من فتاواه: وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلد. وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن، وكانت موجودة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم في القرآن. ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة: الاضطراب والاختلاج والإغماء أو الموت والهيام. فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم وإما لحبهم. وأما جمهور الأئمة والسلف فلا يكون ذلك، فإن الساب إذا لم يكن معذورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا. نعم، يعني من الأخوة الصحابة حصل فيهم غشي اضطراب إغماء يقرأ عليهم القرآن، من الأقوى قلبا الذي تخشع وتدبر وقلبه صلبا في الحق؟ هل هذا أفضل أم الأول أفضل؟ حال الصحابة أفضل لا شك، حالهم أفضل، إنما الآخر يدل على ضعف القلب. نعم، لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أغمي عليه حينما قرأ القرآن. والآن بعض الصوفية يتظاهر بهذا ويتلاعب بهذا، فغاية ما يكون كما جاء في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا كعزيز المرجل من البكاء، يعني الخضرة إذا اجتمع غليانا. نعم، الصحابة أغمي عليهم؟ لا، تابعون بس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية. فقال لي: أحسنت.
نتكلم عن جلد عبد الله بن مسعود لهذا الرجل.
قال: هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكونه نائبا للإمام عموما أو في إقامة الحدود أو في تلك الناحية، أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه. ويحمل أيضا على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك. هذا مذهبنا ومذهب آخرين.
إذا لا حجة للحزبيين وأهل الضلال من أنه لا بأس أن يقام الحد، أن يقيم الحد غير الإمام، لا، الإمام هو الذي يقيم الحد، ومن أقامه دونه هذا من الافتيات عليه، إلا السيد مع أمته في ماذا؟ في الخمر، في الجلد فقط. أما قطع اليد أو القتل لا، هذا بالنسبة للسيد مع أمته إذا زنت يجلدها الحد، ما عدا ذلك لا. وفي هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ القرآن فاعترض عليه رجل من أهل حمص الشام وقال: ما هكذا أنزلت؟ فقال له عبد الله: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما وجد منه ريح الخمر قال له: أتشرب الخمر وتكذب الكتاب؟ أي فجمعت بين السيئتين لا تبرح حتى أجلدك، يعني لا تغادر هذا المكان حتى أجلدك. فجلده الحد رضي الله عنه. وهذا محمول على أن هذا بإذن ولي الأمر، محمول على أن هذا بإذن ولي الأمر، أن لو قلنا أن أحد الرعية لهم أن يقيموا الحد صارت فوضى، كل واحد يعني يوجب الحد على الآخر ويكون عليه، هذا باطل. وما قال له سبحانه أنه إذا الحاكم يحكم أنزل الله وعطل الحدود وما شابه ذلك لبس أن يقوم جماعة من الناس فيحتسبون في هذه الفروض الكفاية من جهاد وغيرها، يقوم هم مع أنفسهم هكذا. هذا في كتاب الله وأسمعه العمل الجماعي، إذا الحاكم ما أقامش الفروض الكفاية عند ياسر برهان لأحد الناس أن يجتمعوا ويجتمعوا على أعلامهم ويقوموا بفروض الكفاية ومنها الجهاد، يعني تخرج جماعة هكذا بدون حاكم ولا سلاح ولا جيش ولا شيء، أي لو كان معهم سلاح فيقاتلوا دون إذن ولي الأمر فيضيع الشباب. وإلا في الشباب الذي ذهب إلى باكستان إلى أفغانستان، والذي ذهب إلى اليمن، والذي ذهب إلى سوريا، والذي ذهب إلى السودان، إنما بهذه الأفكار المنحرفة التي عششت في عقوله والعياذ بالله. وفيه أن من وجد فيه ريح خمر فإنه يجلد، وأن هذا علامة على شرب الخمر. وكذلك هناك علامة أخرى وهي تقيؤ الخمر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند البيهقي في سنة الكبرى والدارقطني، إنه لم يتقيئها حتى شربها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو سعيد بن أشد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سنان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سنان. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي عن موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.
الله أكبر. قوله صلى الله عليه وسلم خليفات يعني الحوامل من الإبل، ليست ناقة فقط وإنما ناقة حامل. وقوله بطحان واد في المدينة. وقول أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم، يعني بناقتين لم يسرقهما إنما جاءتاه رزقا من الله تعالى. وفي هذين الحديثين الحض على قراءة القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل قيمة ثلاث آيات أغلى من ثلاث ناقات خليفات. ماذا لو قال أحد: لو قرأت ثلاث آيات أعطيك ثلاث نق حوامل، تقرأ ولا ما تقرأ يا إبراهيم؟ تقرأ، تقرأ ثلاثين آية، فممكن تقرأ ثلاثة أجزاء. وهذا حق، بل إن هذا أغلى، الثلاث آيات أغلى، وأربع آيات أغلى من أربع، والنوق من أنفس أموال الأرض قديما. وهي معنى قولنا في زماننا هذا مثلا ثلاث سيارات، وفيهما دليل على زهد كثير من الناس في الخير. أي والله، فإنه لو تعلموا هذه الآيات فهو خير لهم من الدنيا وما فيها. وجاء في الحديث الآخر: الإنسان إذا ذهب المسجد ينتظر الصلاة وقرأ. يعلق على هذا النووي أن هذا في الصلاة.
قال علق على بطحان والكوبة من الإبل بفتح الكاف العظيمة السنام.
العظيمة السنام. طيب، ما علق على في صلاته؟
لا، وقال يغدو إلى كل يوم إلى بطحان، هو بضم الباء وإسكان الطاء، موضع بقرب المدينة.
ما علق على في صلاته؟
لا.
طيب، يعني يبكر المسجد، يبكر إلى الصلاة. إذا أذن تكون في المسجد، إذا أذن تكون في المسجد. وبعض الصلاة جلس 40 سنة، 40 سنة لا يؤذن ما يؤذن إلا هو في المسجد.
لكن في الحديث شكل: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الناس حتى القرآن؟ لا،
لكن في صلاته.
في الصلاة
يقرأ بهن أحدكم في صلاته.
ثلاث آيات يقرأ بهن قبل أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام.
نعم أنا أقصد تعليق على هذا.
لا ما أعلقش
عندك أحد الشرح الأخرى صحيح مستدل ما للمعلم أو غيره. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا.
يعني سبحان الله مهما ترغب الناس في الخير إذا أطلت الصلاة شيئا ما، هل سترغبهم في بأعظم من هذا؟ إذا أطلت في الناس أعترض شوية أطلت، لكن لم تطل إطالة المذمومة، هل هناك أفضل من أن تذكرهم بمثل هذا؟ يا جماعة لو قرأنا أربع آيات كأنك فصدقت بأربع نوق حاملة حامل. أما الوعاظ القصصون فيهتمون بالصوت العالي ويهتمون بالأسلوب والطريقة. الطريقة والأسلوب جيد، لكن الصوت العالي ما يفعله الحزبيون للأسف أن بعض الناس يغتر بهذا بأصواتهم العالية والحركات التي يفعلونها على المنابر ويفعلونها في المجالس والمواعظ. نعم
ونشنا كأنما تصدق أو كأنما اكتسب من الحسنات قدر
أظن في بعض النصوص بالصدقة. نعم
قال رحمه قال رحمه الله حدثني الحسن بن علي السلواني قال حدثنا أبو توبة وهو ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه.
زيد من هو؟
زيد بن سلام.
ابن سلام؟
نعم.
نعم. قال معاوية بن سلام وزيد بن سلام؟
نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وكأنهما في كليهما، ولم يذكر قول معاوية بلغني.
في هذا الحديث فضل قراءة القرآن وأن من عمل به يأتي له شفيعا يوم القيامة. نسأل الله من فضله. من عمل به يأتي له شفيعا، والشفاعة هي الوساطة عند من تطلب منه. وفيه فضل سورة البقرة وآل عمران لما اشتملت عليه من الأحكام العظيمة. ولهذا ورد في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث في سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. لازم تصبر 8 سنين سورة البقرة فقط. ومعلوم عبد الله بن عمر كان مجتهدا في العبادة، كان فطنا لريبا رضي الله عنه. وهذا الفضل هو لمن عمل بالقرآن، أما من لم يعمل به فيكون القرآن خصما له يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. والمؤمن يقوله القرآن للجنة، والفاجر يقوله للنار والعياذ بالله. وفيه أن أخذ سورة البقرة بركة وتركها حسرة ولا تستطيع السحرة. وفيه جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران، والرد على الحجاج بن يوسف الثقفي الذي تورع عن قول سورة البقرة. سبحان الله، يتورع عن قول سورة البقرة ويقتل 40,000 من جلة العلماء، ويؤذي أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. كان يتورع عن قول سورة البقرة فقال في خطبة له: لا تقول سورة البقرة ولا سورة كذا وكذا، كما ذكر الشافعي في أخبار مكة. وهذا لا وجه له، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنه قال لما رمى جمرة العقبة هذا والذي لا إله إلا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي.
الوليد بن مسلم عن من دخل هذا؟
الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر قال عن الوليد بن مسلم لا يشن معنا
الولد المسلم
بل التسوية
التدليس
ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية
هنا عن عن من قال عن من
عن عبد
محمد المهاجر. نعم. قال طبعا كل ما في الرواية مقدمة خلاص مقدمة صحيح مسلم مقدمة دسمة ومهمة جدا أن الليبراليين والعلمانيين والحداثيين والعقلانيين يطعنون في السياحين بمثل هؤلاء الأقوال. وقد أجاب عن ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته. فلو فيه رأوا فيه شيء في هذا الموطن لا قد انتخوا أقوى. نعم.
قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت النبي
يقول سمعان وسمعان بالفتح والكسر. نعم. رضي الله عنه.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما.
قوله فرقان وحزقان معناهما واحد وهما الجماعتان. وقوله أتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به فيه أن أهل القرآن هم الذين يعملون به سواء كانوا يقرؤونه عن ظهر غيب أو من المصحف. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته. وأهل القرآن يكرمون ومن ويجلون أهل القرآن غير الغالين فيه. فمن إجلال الله سبحانه وتعالى إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وأهل القرآن هم الذين يصدقون أخباره وينفذون أحكامه ويمتثلون لأوامره ويجتنبون نواهيه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويقفون عند حدوده ويتابعون بمواعظه. فتلاوة القرآن نوعان: تلاوة لفظية وهي عبادة وللدار بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها أو بعشر أمثالها. الثاني تلاوة حكمية وتكون تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه وهذه التي عليها الثواب والعقاب. وإن كانت تلاوة القرآن اللفظية فيها ثواب لكنها وسيلة إلى التلاوة الحكمية والتي هي الغاية. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يعملون به حق العمل. فحق التلاوة العمل. نعم. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.